سرايا القدس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وفيما دكت كتائب شهداء الأقصى بالقذائف مقر قيادة لجيش الكيان الغاصب في محور نتسارين بمدينة غزة، فجرت قوات الشهيد عمر القاسم إحدى ناقلات جند العدو شرقي رفح ملحقة بالصهاينة خسائر بالأفراد. استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر بالخليل في الضفة الغربية، فيما اعتقل صحفي في بلدة جبع بعد تفتيش منزله، وأصيب العشرات بحالات اختناق بعد استخدام وحدات الاحتلال قنابل الغاز لتفريقهم أثناء تصديهم لعمليات الاقتحام في الخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية، مؤكدة إصابته بشكل مباشر. وأكدت وسائل إعلام الاحتلال بدوي صفارات الإنذار في المنارة الشمالية الأراضي المحتلة على الحدود مع لبنان. هذا وكانت المقاومة اللبنانية قد قصفت موقع رويسات العالم في تلال كفر شوبة المحتلة بصاروخ وابل لأول مرة، ما أدى إلى تدمير جزء من الموقع المستهدف. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية جديدة في خليج عدن دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أشار إلى استهداف السفينة لوبيفيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا مواصلة هذه العمليات حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ويرفع الحصار عن سكانها. أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي استئناف حكومة بلاده تمويل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وأكد لامي على دور أونروا المهم والحيوي لإعادة أعمال القطاع في المستقبل، لافتا إلى قدرتها على تقديم المساعدات بالحجم المطلوب للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة على حد قوله. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمسكه بالترشح لولاية رئاسية ثانية ومواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وتعهد بايدن باستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل، منتقدا تصريحات منافسه الأخيرة وما حملتهم الرؤى التشاؤمية للمستقبل. موقف الرئيس الأمريكي يأتي بوقت يطالب فيه نحو 30 عضوا ديمقراطيا من مجلسي النواب وشيوخ بانسحابه من السباق الرئاسي لمخاوف تتعلق بصحته وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. فابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجراً بتوقيت غرينتش. أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق دولة الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: المخطط الرباني ودور زينب عليها السلام فيها. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة يا أمة نقضت عهود نبيها أفمن إلى نقض العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك يا تيم لا تمت عليك سعادة لكن دعاك للشقاء شقاك لولاك ما ظفرت علوج أمية يوما بعترة أحمد لولاك ولا أنت أكبر يا عدي عداوة تالله ما عضد النفاق سواك وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقائك هل صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آبايا هياك وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقايا ياك أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يدايا ياك أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نسايا ياك تالله لا أنساك زينب والعدا قصرا تجاذب عنك فضل ردايا ياك جينا ننشيد كربلا مضيعين بيها زينا بقالا ويسرين جينا ننشيد كربلا علي حنعتي بنقول هاي رجال والدور غلب احرم زينب بي اشمط لوب ابذني فوق جتل حسين وميسرين يسروا حول الحواحد فزع شال حاد ضعون حبلي وقطع جينا ننشيد وين ابو فضيع الوقايع ما تدلون الشريعه وينا بس اشوف والعتب مني يزود واضرب وفاضل على النخوه يجود عذر حقي يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينا وبينا أرد نجديك كربلا عن النزيل صدق زينب ترجم اليتام على الهزل يوعلي السجاد قام يعينها أردن جديد عم صدق بالشام عيد حطه وبطشت الذهب راس الشيء من نشد زينب بدي وانا يزيد واقبل وجع عدم خلينها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
عندما توجه أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة بالتأكيد هو على بينة من أمره، على بينة من مستقبله، فمن ضمن المواقف التي أصر عليها الإمام هي أن تصحبه زينب صلوات الله وسلامه عليها. وبالتأكيد صارت مناقشات من بعض الأحبة في المدينة أنك تخرج إلى الكوفة، نسيت غدرهم بأبيك بأخيك. وبالتأكيد هذول مع حبهم وولائهم وانقطاعهم إمكانياتهم مو إمكانيات الإمام المعصوم اللي بمتناول فكرة كل شيء، يرى الغيب من وراء حجب ويعرف المصير ويعرف الواجب ومبلغ من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذولا كان عندهم فنوع من النصيحة، والإمام الحسين يعرف منهم الناصح المشفق من المنافق، فأجاب المشفقين منهم قال شاء الله أن يراني قتيلا، أنا مو بدي إنكم طالع إلى كربلاء إلى العراق حتى أصير حاكم والكرسي ينتظرني، شاء الله أن يراني قتيلا. فهنا اجى الاعتراض، اذا انت مطمئن للقتل متوطن للموت ما معنى حملك هذه العائلة؟ قال شاء الله ان يراهن سبايا. طبعا هذه موضوع شاء الله ان يراهن سبايا، خوف التأكيد الله تبارك وتعالى ماكو مصلحة للسماء ان يعرض آل البيت للابتذال، لازم اكو مصلحة عليا، لازم اكو مصلحة عامة. ولذلك انت لما تقرأ مثلا حضور زينب في الطف، زينب ما كانت تحضر عن كلالة، زينب لم تحضر عن كلالة وإنما حضرت تحمل موروث ضخم لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وضعها للمسؤولية وأدت تلك المسؤولية عن جدارة. وإلا لو زينب جايبتها ظروف ووضعتها في كربلاء بلا أوليات لما أدت هذا الدور، لأنه تلاحظ مقام زينب سلام الله عليها، يعني عندما تقف على زينب في واقعة كربلاء تشعر أن زينب الكبرياء، زينب الشموخ، زينب العظمة، مو زينب ذيك المرأة الثكلة اللي قتل لها 10 أخوة وعدها أولاد 2 وبقت منصرفة إلى البكاء والعويل. ولذلك أنت تلاحظ المواقف اللي جسدتها زينب صلوات الله وسلامه عليها، أنا أكد لك مو بس تنم عن صلابة وعن شيء، لا بل أنا بتقدير القاصر تنم عن عصمة. العائلة الكريمة مدرجة بالأضاحي، الرجال كالأضاحي مدرجين بدمائهم. الصبية اللي عند زينب اللي هي مسؤولة عنهم، منهم من داستهم سنابك الخيل، منهم من التهمتهم ألسمة النيران، منهم من انفقد إلى الآخر كما تعلمون مثل أحمد ابن مسلم ابن عقيل اللي ظهر فيما بعد أيام المختار. هاي الصبية لما لمتهم في ليلة ظلماء موحشة، ليلة حزن اللي يسميها العقاد، نكسة الضمير الإنساني، وزينب مسؤولة على الحراسة، يفتقدها الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. عم زينب أين أنت؟ عم زينب أين أنت؟ فزينب فيما بعد بشكل متأخر جاوبة تقول له يا ابن أخي أنا كنت أصلي صلاة الليل ولكن من جلوس ولذلك ما لاحظتني. أنا بتقريري القاصر لما يقول للإمام هالشكل يعني كان مقتضى القاعدة أن يقولها عم الليلة مو وقت صلاة، مو صلاة ليل، هو الفريضة يكفي. لذلك المفروض أن نأخذ من كربلاء شيء، نأخذ من كربلاء عظة وعبرة. ترى إحنا الآن في هذا الجو، في هذا الجو الحزين بالتأكيد الحمد لله أكو عصمة، خلينا نسميها الآن فرد ورع، خلينا نسميه رادع عن المعاصي بس بشكل مؤقت. مو أتباع مذهب أهل البيت اليوم مخيم عليهم الحزن، حتى اللي عنده بعض الهنات من هنا وهناك بالتأكيد صارف النظر عن بعض سلوكياته في هذه الأيام اعتمادا لحزن آل البيت. لكن المفروض عندما ننزع السواد في نهاية صفر المفروض أن لا ننزع الجانب الأخلاقي الذي قتل من أجله الحسين، أن نأخذ شيء من نفس الحسين، نأخذ شيء من سلوكيات الحسين. يعني زينب لما تصلي صلاة الليل تم شايف يعني أكو بعض النساء الآن من صلعتها مصيبة بسيطة ما تقاس ولا بقياس الذر إلى الجبال قياسا إلى كربلاء، يمكن الفريضة ماكو. أكو نمط من الناس الآن بحكم ضغط الظروف الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية يتأخر بالليل ينام الفجر قبيل الفجر أربع ساعة ثلاثة ونص وقت صلاة الليل وقت المناجات وقت البكاء وقت الخلوة مع الله ينام يثعول عليه الشيطان يقفله للعشر الصبح للدعش الصبح فيما بعد يطبق صلاة الفجر مع صلاة الظهرين. ماكو هسه بنسوي استفتاء على هاي أتباع المذهب؟ ماكو هيك حكي؟ خلي يسمعون من فخر المخدرات زينب ليلة 11 محرم صلت صلاة الليل. أنا بتقريري قلت لك شنت أفهم أن الإمام راح يقولها عمة صلاة الواجب وأنت عندك مسؤولية كبرى وجاي تقدمين جهاد وتقدمين رسالة، وإذا بالإمام يقولها عمة هذا خلاف عادتك تصلين صلاة الليل من جلوس. هذا شو يسموه؟ هذا يظهر يسموه من باب العصمة أنا أشوفها، لأنه ليش المعصوم واجب عليه المستحبات مو مثلي ومثلك أنا صلاة 51 واجبة على المعصوم ملتزم بيها التزام وجوبي مو التزام استحبابي. وعلى هذا الأساس زينب هذا التزام هينم عن مقام يعني يكشف عن مقام للحوراء زينب. فالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عندما يزج هذه اللبوة في واقعة الطف لازم أكو أدوار، وإلا هي ولدت سنة 5 للهجرة سلام الله عليها. لما ولدت سنة 5 للهجرة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتأكيد كما تعلمون أن كل جنين يولد لفاطمة الزهراء سلام الله عليها أول ما يتبارك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففاطمة الزهراء لما جاءت بحسن سلام الله عليه وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهمر دموعه على خده، ما الخبر يا رسول الله؟ قال يقتل مسموم. جيء بحسين صلوات الله وسلامه عليه، نقلنا لكم في المجالس السابقة غامت عيناه وانهمرت دموعه على خده وقال إن ولدي يقتل عطشان. فهذا كأنما جابت الزهراء قالت هذه راح تبعث الأريد يعني في واحد في وقت الولادة أن يكون مسرور، فهذه أكيد راح تبعث السرور بنفس النبي لأنها أنثى، وإذا برسول الله يبكي أكثر من سابقيها الحسن والحسين. ما الخبر يا رسول الله؟ إنها أنثى، الحسن يقتل مسموما الحسين يقتل، هذه مرأة والمرأة ما عليها قتال ولا عليها. قال لا إنها مرأة بلى ولكنها ستلقى من المصائب والأهوال ما يجل عن الوصف، فعلا بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. نشأت في بيت الإمام علي سلام الله عليه إلى أن بلغت مبالغ النساء. طبعا لما بلغت مبالغ النساء كان الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يمارس معها الدور التربوي بالتدريج حتى يهيئها لأداء دور الطف. يعني أنت ملاحظ مثلا في يوم من الأيام تجيب أبو الفضل العباس سلام الله عليه. أبو الفضل العباس كما تعلمون ولد سنة 26 للهجرة، يعني عمر الحوراء زينب كم؟ عمر الحوراء زينب 21 سنة. ما شايف أكو بعض البنات لما يجيهن أخوه هي اللي تتبنى تربيته وتتكفل تربيته من أمه؟ فهي أخذت بنت تربيته يوم من الأيام جابتها للإمام علي بن أبي طالب على عضدها، قالت أبا ما لي أرى قلبي تعلق بهذا الغلام. هسا أنا عندي أخوة، عندي الحسن والحسين وعندي محمد المعروف بابن الحنفية، لكن أكو شيء غريب يشدني لهذا أنا ما جاي أعرف، استحوذت علي أخذت من أمه. قال زينب إنه كفيلك وستخرجين من المدينة بكفالته ولكن ترجعين وأنت خالية منه. قالت أبا يتركني أم أتركه؟ قال لا ستتركينه على المسنات مقطوع اليدين. هذا تهيئة يعني جاي يزرع بنفسه شيء. إلى أن بلغت مبالغ النساء تكاثرت الطلاب الخطاب على الحوراء زينب أكيد يرغبون هالموقف هذا أن يتشرفون بمصاهرة الإمام، فزوجها الإمام علي سلام الله عليه من ابن عمها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. لكن هنا أكو نقطة يروها المؤرخين كن نذكرها ونوقف يمها بشيء من التفصيل، أن الإمام طلب من جعفر من عبد الله ابن جعفر أن هذا الزواج ما يبعد زينب عن بيته، يعني كون تبقى في بيت الإمام. وأنتم تعلمون أن الفقهاء يستنبطون حكم شرعي من الآية الكريمة، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار ومثيلات الآية، أن الرجل إذا تزوج فعلى المرأة رفقة الزوج، غاية ما في الأمر يحفظ لها فتشيء الإسلام، يقول لا يهين المرأة إلا لئيم ولا يكرمها إلا كريم، فيحفظ لها كرامتها وعليها أن ترافق زوجها. ليش الإمام علي يطلب بشكل استثنائي من عبد الله ابن جعفر يريد يقول له هذه الزوجية ما ريدها تبعد زينب عن بيتي؟ ليش؟ أنت ملاحظ أكو بعض الطلاب اللي خلصوا جامعة باختصاص معين، لنفرض خلص علوم بيولوجي، نفرض تحليلات مرضية، هذه إذا ما مارس عمله خلال 6-7 سنين أنا أكد لك ما يقدر يدير مختبر. ليش؟ لأنه المعلومات اللي بذهنه تتبخر بالتأكيد تضمحل. يعني أنت لو تسألني أنا في أيام مي أيام الصبا كانت عندنا بقصائد رائعة نحفظ شيء، لكن هذه القصائد تقدر ترد إليها أنت الآن وتقرأها بدون ما تكون هي مدونة وتراجعها، لأنه أنا والله 70 حفظها؟ لا أكيد تضيع الكثير، تطمس الكثير من الحقائق وتضيع الكثير من المفردات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قيدوا العلم إن العلم يهرب. قيدوا شنو؟ بالكتابة، بهالنعمة اللي الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فزينب سلام الله عليها بالمقدار اللي مهيئها الإمام علي سلام الله عليه لأدار واقعة الطف، إذا صارت تتزوج وتطلع في بيت الزوجية راح تبعد عن هذه الأفكار وعن هذه الأجواء والمناخات اللي تهيئها جو مو طبيعي كربلاء. يعني تتوقع تقدر تواجه امرأة طبيعية في واقعة الطف؟ ماكو وحدة تقدر تواجه المواجهة والإعصار الشديد اللي واجهت الحوراء زينب سلام الله عليها. فطلب من عنده وبقت فعلا. ولذلك انت مو تسمع الآن عن مقربة، احنا مو بعيدين عنه، أحداث مقتل الإمام علي سلام الله عليه. كان يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج ابنته الحوراء زينب. يعني هذا شيء يريد يقول، يعني يقول أنا زينب انتقلت معاه من المدينة إلى الكوفة بعد ما آل المآل إلى الحال اللي تعرفوه مع الإمام الحسن سلام الله عليه، رجعت أيضا إلى المدينة بحيث رزقت بأربع أولاد، علي وعباس، علي المعروف بالزينب المؤرخين يسموه، ومحمد وعون. محمد وعون استشهدا بواقعة الطف مع خالهما الحسين سلام الله عليه، وعلي وعباس تخلفا مع أبيهما، لأنه كما تعلمون أن أبوهم رجل من أجواد العرب بعدين فاقد بصر ويحتاج يعني من يدير شؤونه ويدير أعماله، فذولا تخلفوا مع الأب واثنين حضروا بواقعة الطف، وبنت واحدة اسمها أم كلثوم. هذه البنت الواحدة حتى من إجاها الخاطب ذات يوم لما بلغت مبالغ النساء وجاء الخاطب لعبد الله ابن جعفر، ما قال لعبد الله ابن جعفر بلي أنا أزوجك وخلص وأطيك، قال لأمر أولادي وبنتي لخالهم للإمام المعصوم، أنا ما عندي شيء، أنا قاعد في بيتهم وشؤون البيت وإدارة البيت وتوجيه الأسرة كله مرتبط بالعصمة. وفعلا راح الخاطب اللي هو مروان ابن الحكم دخل. ولذلك أنا ألفت نظرك لشيء، أنا شفت كتاب يقولوا له قلائد الذهب. قلائد الذهب يعني مال الأنساب، أعتقد شايفين هيك كتاب أنساب مشجرات البطون العرب. طبعا أنت تدري أن المشجرات بشكل عام عد ما تسجل حتى ببيوتكم موجودة، أعتقد تسجل بها الذكور فقط موشي، والإنسان اللي عنده 8 بنات 7 بنات يكتبون عليه لا عقب له إذا ما عنده ولد، موشي بالمشجرات يكتب. هذا قلائد الذهب الوحيدة اللي كاتبها هي أم كلثوم بنت الحوراء زينب، كاتب عبد الله ابن جعفر أولاده وياهم دائرة بنت أم كلثوم، مطلع من عدها خط قال وتزوجها الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني كل هاي الهوسة حتى يريد يشرف الحجاج بهذه الزواجة. بينما خل أنقل لك فكرة هاي المرأة، هذه يوم من الأيام دخل مروان ابن الحكم يخطبها ليزيد ابن معاوية، فقال له عبد الله ابن جعفر أمرها ميمي مخالها، دخل على الإمام قال له أنا جئت أخطب بنت الحوراء زينب لأمير المؤمنين يزيد، وأنا أنقل لك النص التاريخي، وقد أمرني بما يلي، مو أمرني بما يلي. الأولى بالمناسبة مع الأمير المؤمنين في اليوم عمر بن عبد العزيز الأموي، قالوا في محضر أمير المؤمنين يزيد، فأمر بأن يجلد القائل 20 صوت. قال لهم هذا اللي قال أمير المؤمنين جلدوا 20 صوت، هو خليفة أموي، لكن النص التاريخي اللي قلت لك إياه. وقد أمرني بما يلي: أولا أن يكون مهرها بالغا ما بلغ، يعني وهب الأمير بما لا يملك أموال العامة، مع وفاء دين أبيها. ناس تتعرض لضائقة مالية وأكيد علي ديون، نوفي ديونه، مع الصلح ما بين الحيين، العلاقة تدرون مشوشة ما بين بني أمية وبني هاشم، وسنعرف ليش مشوشة، راح يجاب المعصوم على هذا الخلاف والعلاقة المشوشة، مو سبب دنيوي على الإطلاق. والصلح ما بين الحيين، وكملها مروان من عند كلمة: وإن الذي يغبطكم على يزيد أكثر ممن يغبط يزيد عليكم. وهذول أهل النفوس الضعيفة ترقص نفسها للدينار، ترقص نفسها للمنصب. التفت للإمام قال له خلنا جاوبك واحدة واحدة. أولا مهرها بالغ ما بلغ، إذا صرنا نزوجها ما عندنا بنات يتجاوزا مهر الزهراء فاطمة سلام الله عليها، ما عندنا مهر يتجاوز السنة النبوية، هالدراهم المعدودة هي هاي. هذه واحدة. اثنين، ما عندنا نساء توفي ديون الرجال، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مهر المرأة للمرأة. أما هاي الناس اللي تأخذ من مهور النساء فهو سحت وحرام، حال حال الحشيشة وحال حال القمار. اثنين، ثلاثة، تقول الصلح ما بين الحيين، نحن وآل أبي سفيان ما تعادينا للدنيا حتى نتصالح للدنيا، نحن وآل أبي سفيان صراعنا صراع فكري، صراع عقائدي، صراع مبدئي، قلنا صدق الله وقالوا كذب الله، قلنا لا إله إلا الله وقالوا أعلو هبل، ما كن بيناتنا مصاهرة تصلح هذا الموقف. وإن الذي يغبطنا على يزيد فهم أهل الدنيا، وأما الذي يغبط يزيد علينا فهم أهل الدين. أهل الدين يقولون لهنيئا لك تشرفت، واشهدوا علي، التفت للحضور، أني زوجتها من ابن عمها القاسم ابن محمد ابن جعفر ابن أبي طالب، وأنحلتها ضيعتي هبة لها. شوف ذاك التافه وين يقول تزوجها الحجاج، بينما المسألة أخذت ابن عمها كما زوجها الإمام المعصوم سلام الله عليه، فبقت في بيت الإمام إلى أن أدت هالأدوار في كربلاء اللي راح نمر بهن بشيء من الإيجاز. بعد ما انتهت الرحلة توفيت صلوات الله وسلامه عليها. السوفاة الحوراء زينب، أنا ما أثير عليك ضبابية بالمقدار اللي أرد أشير لك لشيء. أكو فرد بحث للشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، فرد بحث لطيف بس أرجو أن تسايرني حتى ما أصير ضبابية بالموضوع. سيد محسن الأمين رحمة الله عليه بأعيان الشيعة يقول قبر الحوراء زينب بالمدينة، ابن عساكر وابن طولون يقولون قبر الحوراء زينب بمصر. الشائع المعروف أنا وياك قبر السيدة زينب بدمشق، بريف دمشق. عادة الروايات إذا أجت من أكثر من مصدر أكيد هذا فد شيء مضبوط يعني، فلما تجيك روايات متشعبة عادة الأمور وين ترجع؟ ترجع إلى أساطين المذهب المحققين، مثلا المحقق الأردبيلي، المحقق الحلي، الكليني بالكافي، مو ترجع إلى أساطين المذهب، لازم يرجحون فد رأي من الآراء، مو شكل؟ فلما يرجح رأي من الآراء نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل، هذه حقيقتنا بالتحقيق. أكو بعض الأمور تبين لله في خلقه شؤون، أكو أمور الله تبارك وتعالى يضفي عليها نوع من الـ يخليها بهالشكل. فديوم من الأيام أكو واحد من مراجع الشيعة صار يتصدى لموقف، موقف وفاة الزهراء سلام الله عليها. ليش فاطمة الزهراء 3 وفيات إلها؟ هسا إحنا الإمامية مو نقدس آل البيت لأنهم ينتمون لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أتى ما يصير هالبنت الوحيدة لرسول الله وفاة 8 بربيع أو وفاة بجماد الأولى أو وفاة بجماد الثانية، مو شكل؟ فصار هذا الرجل المرجع يحقق ويستنتج وفاة واحدة ويحمل عليها الناس. تدري هذا حقق وكاد أن يعلن وصل إلى نتيجة. اجت الزهراء بالمنام سلام الله عليها قالت له تشرايد مني يعني شنو مشكلتك يعني إذا 3 وفيات وإذا 10 بالسنة أنا مظلومة أنا مضطهدة إلى الآن قبري ماكو أنت يعني زايدة علي كثيرة علي أن أخلت بالسنة 3 مرات أنت شايف أكو شيء لله فيه حكمة. ولذلك أنا اللي أرد أوضح لك إياه أن قبر الحوراء زينب سلام الله عليها ما يتعرضون لدول المحققين ولذلك يبقى على هالشكل قبر بمصر قبر بالشام قبر بالمدينة على ما ذكرت لك رواية سيد محسن الأمين. ليش؟ لأنه القبر وسيلة وليست غاية. ترى دولة مخمة عند هذا اللي يجي يصيح كافر ليش تزو أنا ما جاي أقدس تراب ما جاي أقدس أشلاء أنا جاي أقدس رسالة جاي أقدس فكر. ولذلك شاء الله أن يكون لزينب أكثر من معلم بالأرض. ليش؟ أكو موقف في الشام صار أذكرك به لما وقفت أمام يزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ما تلحق بينا وما عيشك إلا عدد وما جمعك إلا بدد وما رأيك إلا فند يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فوالله لا تمحو ذكرنا. الآن أنا وياك خلينا نصير بتجرد مو علاقتنا بزينب علاقة عقائدية خلينا ناس من بعيد نريد نقيم الأمور نوقف على التل وننتظر ننظر إلى يزيد ابن معاوية ملك الشام مو ملك الدولة الإسلامية المترامية الأطراف أو يوقف يشوف زينب سلام الله عليها جاية حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار يشوف يصيح لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لا تنح فلقد أخذت من النبي ديوني. الآن نوقف بعد 1400 الحادثة سنة 61 للهجرة والآن 1429 ماكو يزيد نروح إلى دولة يزيد بالشام ما نلقي يزيد نلقي مزبلة يقولون أنه مدفون يزيد موشي. وتلتفت لفخر المخدرات زينب تشوف زينب بالشام وزينب بالمدينة وزينب بمصر وزينب بسنجار بالموصل وزينب بجبل حلب بجوشن وزينب بالحنانة بالنجف وناهيك عن المعلم الموجود في كربلاء. إذن القبر وسيلة مو صحيح كما قلنا وليست غاية. ليش؟ لأنه تجي الكربلاء الآن تجي تلقي إلى بكربلاء قبة للإمام الحسين سلام الله عليه قبة من الذهب وتناطح السماء وتلوح لك هنا ملحمة الصراع هذا سيد الشهداء إلى الشرق منها وإن شاء الله تتوفقون بحرمة الحسين ومن يوفقنا ويوفقكم للزيارة. تروح إلى الشرق منها قبة لأبي الفضل العباس باب الحوائج يقصده القاصي والداني أكو قبة قرب الحسين إلى الغرب من الحسين قبة أيضا ومزار والله تتشرف الناس تضع خدها على هذا التراب تسأل شنو هذا يقول لك هذه التل الزينبي. شنو التل الزينبي؟ احنا عادة الإمامية إذا مكان مصلي به ولي من الأولياء سوي عليه مقام موشي إذا جزء من جسد الولي نسوي عليه مقام. لكن يسألك سائل زينب صلت به في ركعة قعدت به زينب باتت ليلة هذا المكان تعرف هذا المرتفع اللي خلد بعد 1400 سنة ماذا شنو؟ هذا يعني تل من التراب مرتفع من الأرض شرفته زينب بنعلها لحظات عندما افتقدت صوت الحسين سلام الله عليه وهي المسؤولة بعد الحسين تعرف يعني الحسين سلام الله عليه كان هو بالمعركة أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني طبعا هم يعلمون هو الحسين لكن يظهر رسالة يوصلها لزينب ترى أنا موجود بعدني لحد لحظة من اللحظات اختفى عليها هذا الصوت قالت ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا نزلت الحوراء زينب قالت له واحدة من النساء عسى أن تكون الخيل حالت بيننا وبين قال لا خاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال نزلت إلى التل زينب المعروف وقفت عليه لحظات صاحت يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين ثم قفلت راجعة. هذا التل يبقى 1400 سنة وسيبقى بعد آلاف السنين حتى قيام الساعة يبقى خالد لأن زينب لبوت علي بن أبي طالب شرفته بن عليها هذه الحياة. فإذا الإمام علي بن أبي طالب لما هيئ الحوراء زينب وبقاها في بيته والإمام الحسن كذلك والإمام الحسين كذلك حتى تجي ما تجي عن كلالة، تجي تحمل موروث تحمل نتائج. يعني تصور في كربلاء زينب ما كانت غايبة عنها فكرة، ما كانت ما تدري بالحدث، يجي حبيب ابن مظاهر الأسدي تسمع في الضوضاء بالمعسكر تسأل التابع، ليش أقول لك امرأة شموخ كبرياء، تسأل تقول له يا ابن أخي العلي الأكبر ما الخبر، أنا أسمع في شيء بالمعسكر، قالها عما هذا حبيب ابن مظاهر الأسدي أقبل لنصرة أبي الحسين، هذا من حواري الإمام علي، قالت اقرأه عني السلام. رجع لحبيب علي الأكبر بلغ التحية، قال من مثلي فخر المخدرات زينب تقرأني السلام سيدي أبا عبد الله، أرد أرد لها التحية، تفضل عمها أو من المخلصين لعلي سلام الله عليه. أجل المؤرخ يقول لما جاء لخيمة زينب جلس جلسة العبد الذليل، وضع رأسه بين ركبتيه وهو يقول آه آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع. تدري شنو زينب ترد علي؟ ما استغربت ولا تفاجأت، قالت خبرني أخي الحسين بذلك. هذا خبر حتى بأيام المدينة، يدخل الإمام الحسين يلقي الشمس لايحة زينب، وزينب ماخذت لها غفوة واستراحة، وإذا بالحسين يظلل لها بردائه. أفاقت من منامها، قالت لا تتواقف تظللي عن الشمس. قال ليش زينب؟ زينب أنت كبيرة عند الله، زينب أنت فخر المخدرات. قالت لبلا هذا مشكور منك، لكن من يظلل لك يوم عاشوراء؟ أنا مو راح أعيفك وأمشي، من راح أقف تظلل لك من الشمس؟ ثلاثة أيام تظهر كالشمس أبا عبد الله. إذا هذه لما حضرت ما حضرت غافلة عن هذه المواقف. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يروي هالموقف، يقول ليلة عاشوراء دخلت زينب سلام الله عليها على الإمام الحسين وكان يقرأ القرآن. شوف مقام زينب إيش كبرى. الحسين يقول للشيخ الصدوق صدق ووضع القرآن في محرابه وقام إجلالا لزينب، أجلسها إلى جنبه، صار يحدثها أعادلها العملية، قالها ترى بكرة كل شيء انتهي والمسألة اللي متفقين عليها انتهت، وبكرة أنا ستريني مضرج بدمائي والمسؤولية تصير عليك، إدارة العائلة توضحين أبعاد الثورة وتتلقين في مجلس، وصاها بها الوصايا أعادلها الوصايا. شيخ الصدوق يقول بحرت بعين الحسين وطفحت بعينها دمعة سامت على خدها. ليش؟ تعرف شنو؟ أنا أكد لك الآن أنتوا هسه الله يحميكم ويدفع البلاء عنكم، إذا عندك صديق، صديق يا أخي ما أريد نقول أخو، ومعاشرك فد 10-15 سنة والآن يجيك يقول لك أنا ماشي بعد ما تشوفني، شو تصور يعني سهل عليك هذا الموقف؟ تعرف زينب لما ولدت ببيت علي بن أبي طالب فتحت عيونها بوجه الحسين وظلت زواجها مثل ما قلت لك مع الحسين، يعني لحد هاللحظة اللي نحكي عنها عمرها 55 سنة ما مفارقة الحسين ليلة، بالمدينة وياه، بمكة وياه، بالكوفة وياه، رجعت وياه 55 سنة مع الحسين، وتقول يقولها باكر ما تشوفيني، ايش تتصور هذا؟ هذا شو يسوي بزينب؟ فلذلك طفحت في عينها دمعة وقالت اليوم مات جدي رسول الله، أنا كنت أشوفهم كلهم بوجهك، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا خليفة الماضين. يقول الشيخ الصدوق مد يده الحسين إلى كمه، أخرج منديل مسح دموع الحوراء زينب، قال زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. نقل لأخويا نشان تريدني ينسى وبطل النوح ونيني، أخذ ذكرائك من قلبي وخذ صورتك من عيني، أخويا أيام الجنت وياك أناغيك وتناغيني، أنا شبيد عايشة وياي من ذيك الأيام أشباع، أخويا عمر ما فارقيتك بي، تذكر يوم وإحنا صغار من حضن أمي لزهرة الجواب حيدر الكرار. أبطت عهد للإمام الحسين أن لا تخذله في موقف، وفعلا وفت بهذا الاتفاق وأدت الأدوار الثلاث، وقلت الأدوار الثلاث أعتقد بذهنكم الدور الكوفة واحد منهن، وشفت موقف زينب لما التفت إليها طاغية الكوفة أراد أن يذلها أراد أن يقهرها، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا لمضاجعهم وستحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. موقف الشام، دخلت إلى الشام زينب لما تكلمت أخرست المجلس وحقك المجلس الخرج، ولذلك أكو أنت مو سهل ترى زينب تستر الوجه بالكفين بالمجلس. شيخ محمد علي اليعقوبي من خطباء المنبر رحمة الله عليه يقولون عنه في اليوم رأى الإمام بالمنام الإمام علي سلام الله عليه يقول له قال له أنا أريد لمأتم بالصحن الشريف، اجيت لقيت المنبر مضروح يم المنارة وصرت أقرأ مأتم والحضور والإمام جالس، صار القريز والنهاية على الحوراء زينب. يقول لما صار القريز الإمام قاطع المجلس والمجلس أجهش بالبكاء، قلت أنا إذا غلطت إذا أخطأت بشيء، فصرت بعد ما انتهى المجلس أبحث عن الإمام وإذا به بأروقة الحرم المقدس ودموع تتحدر على خديه. قلت له سيدي أنا غلطت بشيء، قال لي لا جزيت خيرا، لكن ليش يصير القريز على زينب؟ أنا ما أقدر أسمع أن زينب تستر الوجه بالكفين. زينب جاورت أهل الكوفة يقولون جاورتنا 4 سنين ونص ما رأينا لزينب ظل ولا سمعنا لها صوت، وإذا بزينب بمجلس الكوفة بمجلس الشام أخرست المجلس. ولذلك التسامع الرواية بخطبتها ما يتسع المجال للتعرف بالتفصيل، يقول فهدأت الأجراس وارتدت الأنفاس، قفلت الناس نفس ما يريد يسمع أي حيل حتى لا تفوت كلمة مما تقول به زينب، بينما سبايا الطب ويصير حديث والمجلس بيلغط وكلام وصاعد نازل. ولذلك انتبهت زوجة يزيد قالت من هذه المتكلمة التي أخرست المجلس؟ هواية سبايا الطب مجلس خلافة دار خلافة واسعة عشو الناس ما بدي يوم سكت بها السكوت. قالت لها الخادمة سيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي، لطمتها على فمها هند لأن تعرف مقام زينب، قالت فضل الله فاكي، أتعرفين من زينب؟ أكو واحد يقدر يجيب زينب إلى مجلس يوقفها؟ لكن قلها يا هند بلا والله لقد ضرب الدهر ضربته ووقفت زينب بالمجلس، والله يرحم سيد حيدر الحلي يقول مشى الدهر يوم الطف أعمى، الله يكفيك شر، شايفة من يمشي أعمى شي يسوي؟ مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعذرا. وهذا موقف من المواقف اللي حصل، ووقفت زينب سلام الله عليها ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. هذا موقف بإيجاز. والموقف الثالث أرجوك لا تنسى من أهم المواقف على زينب، ترى أكثر من ذني. الموقف الثالث الحسين كل شهيد يقدم لساحة الجلال الربوبي هو ياخذ بيده يقول له إلهي لك العتبة إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، لكن الحسين من فارق الحياة بإزهاق نفسه المقدسة، منو يقدمه؟ مو لازم واحد يقدمها القربان؟ منو يقدمه؟ زين العابدين علي لا يقوى على القيام، وإذا بزينب هي التي تتصدى لهذا الدور. ولذلك شلون فرضت موقف بالمجلس بذاك الموقف يوم عاشوراء، انت شايف عاشوراء سامع عنه؟ اذا ما سامع عنه شوف زيارة الاربعين، شوف يوم عاشوراء بكربلاء، مو هاي الضجة والضجيج؟ اعتبرها كلها خصوم على زينب، هذا البيد حجارة وهذا البيد رمح وهذا البيد سيف وهذا البيد دبلة، ويصيح اقتلوهم ولا تبقوا لأهد هذا البيت باقية. واذا بزينب تخرج تشق الصفوف، مر بنصح الوحوش الكاسرة شبث ابن ربعي يقول للعمر بن سعد أتعرف هذه؟ قال لا. قال ويحك هذه فخر المخدرات زينب عقيلة الطالبيين. قال ويحك أمر الجيش فلينفرج لها سماطين. انفرج الجيش سماطين، جاءت تتخطى الجثث، اشرأبت الأعناق من ذوي النفوس الضعيفة، سنشمت بعلي بن أبي طالب. أكيد راح تشوف أخوة 10 وأولاد 2 لازم تشك ذوب تخمش قد نسمع صوت نشوف، نشمت بعلي بن أبي طالب بهالموقف. وإذا بزينب تفوت الفرصة تخط الجثث، هذه أخوها هذا ابنها هذا ابن عمها كلهم أحبة كلهم أفلاد كب، إلى أن وصلت إلى هيكل القداسة. أكيد قالوا راح تفرغ كل عزائها وبكائها بهالمكان، لا والله ما بكت، وإنما انحنت بخشوع كما تنحني في محراب صلاتها، وضعت يديها تحت الجسد الطاهر، رفعت بصرها إلى السماء قائلة: إلهي تقبل منا هذا القربان لوجهك. قدمت الحسين ثم قفلت راجعة سلام الله عليها. هالمواقف اللي قدمتهن زينب، بعد ما انتهت الرحلة اجاء عبد الله ابن جعفر قال له: يا ابن الحسين، يا علي ابن الحسين، انا النوب اريد زوجتي، انتهى الموقف. قال: بلى. قالها: عم اذهبي معه. قالت: لا عم يريدني للشام، والشام ما اقدر، ما عندي قابلية اشوفه، انا الشام شفت منه شذكر من ذكريات. قالها: عم اذهبي، انك لن تصلي اليه، راح تصير نهايتك على مشارف الشام. ليش يسموني في دمشق يعني على مشارف الشام؟ اعتلت بعلتها. تعرفون يعني الانسان، خاصة المرأة، اذا كانت بعلة تحتاج الاخوة، تحتاج الاحبة، تحتاج الاولياء، واذا بزينب بلحظات الاحتضار تدير العينين، لا من حسن لا من حسين لا من عباس، تتمنى تتمنى لاخت يا حسين تنعذب دار اخوتها، او تعيش مدلل بظلهم لما تدنى منيتها. بس ام الحزن زينب، ايا زينب، وهضمت أخذ من حيل حسن وحسين، ظلت بس تدير العين يا ويلي، وحين الحضرها حاضر البين، لا عباس حاضرها ولا حسين، ظلت ظلت توين وتدير بالعين. آه يا قلب زينب، كم قاسيت من محن. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. المؤسسين تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة. وإلى أماتهم وأمات الحاضرين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي،
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي.
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة يا ليتني حمامة أقوم حول القبة
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي أستهله بالعناوين مجازر جديدة للاحتلال بغزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 38,900 شهيد. كمين محكم لكتائب القسام يوقع أفراد قوة صهيونية برفح بين قتيل ومصاب. مدفعية المقاومة اللبنانية تدك تجمع لجنود الاحتلال في موقع المنارة.